بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللقاء يحلو بها وعد اللقاء على المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب.
هل تعلم له سمية؟ لما ذكر الله اسم الله قال هل تعلم له سمية؟ قال العلماء لم يتسمى باسمه أحد حتى ما تجرأ الفراعنة ولا الجبابرة ولا أي طاغوت في الأرض أن يسمي اسمه الله. أما قيل قال الزمخشري ما صرفهم صرفا أو أنه قدر عليهم. الثاني لا يسامي أحد ليس كمثل شيء وهو السميع البصير.
أنا بوجه سؤال للشيخ إذا سمحت لي.
لا أبو عبد الله.
أيوه. كلام الشيخ عصام لما يقول لك قضية أن يعني معرفة الله هو العلم الذي تتفاوت فيه مقادير الناس.
نعم.
يعني واقع الناس اليوم يعني لماذا لا تجد أحد يسأل عن هالمعاني العظيمة عن الله في البرامج وفي غيرها والمجالس لكن يسألون عن تفاصيل ومفردات الأحكام بشكل فيه إسراف أحيانا.
أنا أرى يا أخوة إن الأمة غيبت عن الله عز وجل وعن الحديث عنه في أسمائه وصفاته وأغرقت بمسائل كثيرة ليست هي المسائل المطلوبة يعني كانت مسائل الأنبياء عن تعريف الخلق بالله عز وجل لكن غيبت الأمة بأفكار وأدبيات وسياسات وأشياء ومجريات في الحياة حتى نسوا هذا المعلم الذي ينبغي أن يكون هو القضية الكبرى عندنا. التقى خليلان كريمان عظيمان أعظم شخصيتين في العالم على في أرفع نقطة في العالم في وقت موجز وكان اللقاء محصور أن يقول إبراهيم لمحمد صلى الله عليه وسلم أكرم أمتك من السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأنها طيبة التربة عذبة الماء وأن غيرها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر توحيد وتعظيم للباري سبحانه وتعالى. ينبغي أن تكون رسالتنا جميعا كالدعاء الخطباء المفكرين تعريف الخلق بالله عز وجل. أسف أن الملايين من الأمة الآن أغرقت حتى تجد الإنسان يتحدث في تفاصيل التفاصيل في الاقتصاد ولا يعرف الله وهو مسلم مصلي ويتحدث عن الأدبيات وعن الدواوين ويشرح لا يعرف الله ويتحدث عن الجغرافيا والآثار ولكن لا يعرف ربه ويتحدث عن السياسة مفصلة مجزأة وخبير فيها وفيلسوف فيها ولا يعرف الله. نريد أن نعرف الخلق بالخالق سبحانه وتعالى بأعظم قضية في الكون أعظم رسالة هذا ما أريد. والسبب هو تغييب الناس عن أسماء الله الحسنى ومن مهمة البرنامج هذا أن نعرف الأمة بربهم سبحانه وتعالى وخالقهم.
تلك السواعد باللقاء.
أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد. الله اسم الله سبحانه وتعالى الأعظم. الإنسان المؤمن وغير المؤمن رب العباد عز وجل أكرمه بنعمتين كبيرتين نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. نعمة الإيجاد أوجده من عدم ونعمة الإمداد أمده بكل ما يستطيع أن يعيش به. ولكن المؤمن تفرد من فضل الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا بالنعمة الثالثة وهي نعمة الهدى والرشاد. هذه النعمة التي نحيا بها لأن الإنسان دون يعني نعمة الهدى والرشاد أو الإرشاد إلى الطريق الأقوم يصير سبحان الله العظيم يعني شيء كائن يأكل ويشرب كما تأكل وتشرب بقية الكائنات. الإنسان إذا تفكر في كرم الله سبحانه وتعالى وفي هذا الاسم العظيم الله جل جلاله يراعي ألا ينسى نعمة وجود الإيمان في قلبه وهذا من فضل الله أولا وأخيرا. مثلا الإنسان كان في حالة من العدم فأوجد جنينا في بطن أمه هذا من كرم الله. ثم نزل إلى هذه الدنيا لا يملك من هذه الدنيا شيئا، بل بالعكس ينزل في الدنيا أو ينزل من بطن أمه قابضا كفيه كأنما يريد أن يقبض على هذه الحياة أو يقبض على ما فيها. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى من فضله ومنه وجوده لا بعقل الإنسان ولا بعلمه ولا بإجازة العلمية يضع الرحمة في قلب الأب والأم كي يصبروا علينا حتى تربينا وربونا وعلمونا، وسبحان الله العظيم سارت الحياة بنا. ثم كبر الإنسان وتواجهه يعني أو يواجه أو يرى نعمتين كبيرتين لا يدري يعني على أيهما يشكر. أول نعمة ذنوب سترها رب العباد سبحانه وتعالى عن عيون الخلق لا يعيرنا بها أحد، ومحبة قذفها الله سبحانه وتعالى في قلوب الخلق لم يعني تبلغ أعمالنا أن تصل إلى هذه الدرجة أن يحبنا الناس. والله إن الشكر لمن ستر لا لمن شكر، الذين يشكروننا ويعني يحمدوننا على ما نصنع أو ما نعمل أو ما نقول سبحان الله إنما هو كرم الله سبحانه وتعالى. فالإنسان المؤمن الصادق الذي لا ينسى شكر الله سبحانه وتعالى ويتعايش مع هذا الاسم على هذه النعم الجديدة، نعمة الإيجاد بعد العدم، نعمة العلم بعد الجهل، نعمة الكبر بعد الصغر، نعمة الهدى بعد الضلالة، نعمة سبحان الله العظيم أن يألف الناس إليه وأن يألف الناس إليه، ثم أن يخلف ويألف بكتاب الله عز وجل وبمجالس الصالحين وسبحان الله العظيم بالجلسات الطيبة وبصلة الأرحام وبعمل الخير وبفعل الخيرات، والله إن هذا كله إنما من فضل الله سبحانه وتعالى الذي يجب أن لا ينسى العبد هذا الفضل الإلهي الذي أنعم الله على العبد به صغيرا وكبيرا عالما أو جاهلا سبحان الله غنيا أو فقيرا. فكرم الله عز وجل سبحان الله يعني يجب أن أعيش في هذا الإطار، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل رب العباد سبحانه وتعالى مقصدنا وغايتنا، ونسأله أن يرضى عنا جميعا.
تلك السواعد باللي يحلو بها.
حياك الله يا شيخ علي.
أهلا وسهلا.
يا أهلا وسهلا.
بارك الله فيك شيخ.
حياك الله على القهوة العربية والتمر القصيمي.
أهلا وسهلا.
لا والله هذا أحسائي التمر الحق يقال، بس شكله متمنع.
سبحان الله.
أهلا وسهلا.
بارك الله فيك.
يا مرحبا فيك.
أحسن الله عليك.
الله يحييك. عساك بخير والأهل بخير.
الحمد لله.
الحمد لك يا رب. والأبناء كلهم وبناتي يتابعونك ويقرؤون كتبك ويسلمون عليك ويدعون لك.
بارك الله فيك شيخ. شنو آخر الاهتمامات العلمية في الفترة هذه؟
والله أنا طحت في سناب شات. تعرف سناب شات؟
نسمع بيها.
ايه؟
ما خشيتهاش يعني.
طحت فيه وفتحني على مزارع جديدة وعلى بشر جديد وعلى تواصل.
ايه.
وفعلا انا قلت بشر السناب بفلاح جديد.
بارك الله فيك. العام الماضي شيخ كان مهتم بقصة سيدنا موسى عليه السلام.
هذه تقريبا شبه جاهز عندك 300 صفحة
ما شاء الله،
بس يعني يبي تبيض يعني صياغة
ما شاء الله.
وآدم كذلك شبه جاهز، يبغى بعد ايضا لفته يمكن اسبوع اسبوعين اخلصه ان شاء الله
باذن الله تعالى.
ومشروعي القادم ان شاء الله ابراهيم عليه الصلاة والسلام، علمني ابراهيم.
والحديث عن ادم هل ممكن يطلع في كتاب ولا لا؟
إيه
عليه السلام.
ان شاء الله ان شاء الله.
العشر سنوات الاخيره من 2005 الى 2015 كان اصبح لديك اهتمام كبير بموضوع التفسير، وخرجت لك بعض الاجزاء، فنتمنى نسمع يعني اسباب اهتمامك بالتفسير في الفتره الاخيره وشنو الكنوز وما وصلت إليه من دروس وعبر، بالأصح هل الأمة محتاجة أنها تفهم كلام الله سبحانه وتعالى وفق رؤية حديثة وعصرية تلائم الجيل الجديد أم لا؟
الحمد لله بالشرك إن شاء الله عندي الآن تفسير المفصل من سورة الحجرات إلى قل أعوذ برب الناس
ما شاء الله تبارك
قد يخرج في أتوقع يعني في حدود 3 مجلدات. حقيقة يعني تجربتي مع القرآن وإن كانت تجربة قصيرة وقليلة في التدبر والتأمل، لكني لاحظت أنه يعني صحيح كلام اللي يقولون أنه القرآن من أعظم الأدلة على وجود الله، يعني كما قال الشاعر يقول إلهي رأيتك إلهي سمعتك رأيتك في كل شيء
سمعتك في كل حي تباركت لم يبدو شيء لعيني تعاليت لم ينبو صوت بأذني ولكن طيفا بقلبي يطل ومن طيفه كل نور يهل. دكتور علي أن درس في الجامعة الإسلامية في
المدينة
في المدينة في الشريعة وثم تحولت إلى مؤرخ. أكثر جهودك هي في التاريخ وإنتاجك في السيرة النبوية في الخلفاء الراشدين بني أمية بني العباس والشخصيات اللي كتبت عنها. ما الذي جذبك إلى التاريخ؟
الشيخ نحن التاريخ كان له علاقة ببداية نشأتي. أنا كنت طالب في كلية الهندسة أصلا وبعدين تعرضت للاعتقال في السجون السياسية في ليبيا في عام 1981. فلما دخلت السجن التقيت بأناس سبقونا يعني سياسيين فتحدثوا عن التاريخ الليبي أيام المملكة وأيام فكنا نجهل كليا يعني طبيعة النظام السابق حاول الذاكرة التاريخية محو الذاكرة وتبدأ من 69. فقررت بعد دخول السجن أن أكتب على الحركة السنوسية. بدأت تتوسع المدارك فبدل من الكتابة فقط عن الحركة السنوسية بدأت عن حركة دخول الصحابة للشمال الأفريقي وبعدين في العصر الحديث جهود العثمانيين في حماية الشمال الأفريقي من التنصير اللي قاموا به البرتغاليين والأسبان وتطورت هذه الفكرة. فبالفعل كان لهذا التوجيه كان لها أثر. ثم أيضا شعوري أن الثقافة التاريخية الغير مشوهة غير موجودة فتم المستعمر والمستشرقين استخدموا أسلوب تشويه التاريخ وقطع العلاقة بين الأمة وبين تاريخها. أنا عندي تو سؤال الشيخ شو نظرة الشيخ لمستقبل الأمة من خلال الصراع المشاريع الحادث الآن؟
ليست مشكلة الأمة من عدوها لكن مشكلتها غياب المشروع. الأمة بحاجة إلى حاضن إلى حاضنة بحاجة إلى قيادة بحاجة إلى مشروع تجتمع عليه من مختلف مكوناتها وأطيافها يعني بحاجة إلى سفينة ضخمة تشيلنا كلنا جميع برنا وفاجرنا مستقيمنا ومنحرفنا قوينا وضعيفنا. الآن في عالمنا العربي يغلب على الوضع السائد فكرة صناعة الأعداء. نحن نبحث عن عدو حتى نتشاغل به لأن انشغالنا بعدو يجعل الآخرين يعذروننا وبذلك نؤجل كثير من برامجنا وصلاحاتنا. يا أخي العدو والأعداء موجودين ما يحتاج تصنع أعداء. أنت مفروض تسعى إلى تحويل الأعداء إلى أصدقاء واللي ما تقدر تحوله إلى صديق على الأقل تحيده أو تأمن شره ولو بشكل مؤقت. وهذا هو هذه هي السياسة سياسة العالم. هل فقط نحن سنكون ميدان يتقاتل الناس علينا؟ عندنا قوة بشرية وقوة تاريخية وقوة ثقافية وفكرية وقوة اقتصادية وقوة جغرافية عندنا كل الإمكانيات. ينقصنا فقط وجود إرادة إننا نتقارب فيما بيننا وبدلا من أن أحط رأسي برأسك وإما تموت أو أموت بدلا من ذلك نفكر كيف نستطيع أننا نتشارك في مشروع واحد تعيش أنت وأعيش أنا ونكون أيضا. هذا يعطيك قوة يعطيني قوة يعني.
بارك الله فيك شيخ.
أبا انتقل بك إلى موضوع آخر يعني موضوع عائلي. الحياة ليست فقط كلام في السياسة وكلام في التاريخ وكلام. أنا صديق لك من كم تعرف أنك زرتني وأنا طالب في الجامعة الإسلامية في القصيم يعني
شيخ الأستاذي.
لا أنا
تتلمس على كتب
أخوك الصغير يعني أنا من تواضعك.
لا أبدا.
فالمهم مع هذه القرابة والصداقة أنا أعترف أنه والله أنا ما أعرف أعرف اسم الوالدة الحاجة فاطمة ولا لا
الحاجة فاطمة.
لكن زوجتك أولادك كم عددهم أسماءهم أولاد بنات وكيف تتعامل معهم كيف تتعايش معهم. أنت كثير السفر مشغول بالكتب وماذا حق زوجتك وحق أولادك عليك؟ أبيك تقول لي الواقع يعني لا تزين لي يعني أو تحدثني عما هو مطلوب شرعا يعني.
سيدي أكرمني الله سبحانه وتعالى بأربع من البنات وثلاثة من الأولاد.
زوجتك وش اسمها؟
وزوجتي اسمها سمية بنت الشيخ ياسين الخطيب
ما شاء الله
حافظة لكتاب الله سبحانه وتعالى من فضل الله سبحانه وتعالى ومهتمة بالجانب الشرعي ونسأل الله أن يرزقها أجر الصابرين.
والحمد لله أنت إن شاء من الله. الموحدين
ومن أنصار ذلك يعني.
أي وهي من الصابرين
وهي من الصابرات يعني.
الصابرات
بحكم الأصفار وبحكم وكانت عون نعمة العون يعني لي في تحقيق كثير من الإنجازات العلمية في حياتي، وبحكم هي نشأت في بيت علم الشيخ ياسين الخطيب من العلماء المشهورين الموجودين في مكة لها أكثر من 30 سنة طبعا من الفلوجة من العراق يعني. وبناتي بنتي البكر شاعرة واسمها خديجة
ما شاء الله،
وتخرجت هذا العام بفضل الله متفوقة ومهتمة باللغة العربية وتتذوق اللغة العربية. بنتي الثانية فاطمة في العلوم الطبية، وإن شاء الله قريبا بعد ما تتخرج تتجوز، واللي بعدها سارة وهي في القانون ومتفوقة، وبنتي الأخرى خولة صغيرة في رابعة ابتدائي، وعندي ابني في الثانوية اسمه محمد ودمه خفيف وصاحب نكتة
ما كنت شفناه
محمد، إن شاء الله المرة القادمة تشوفه لما تزورنا إن شاء الله.
إن شاء الله.
وهو مهتم بالإعلام بالقضايا الإعلامية والإخراج والقضايا هذه الأشياء. هو لما كلمني الأخوة على السواعد الإخاء فما كنتش متحمس يعني،
فهو في العام الماضي
يعني فكان من الدافعين للمجيء ابني محمد، فهو متابع وفي هذا البرنامج وشون أثاره، ويقول لي يختلف على البرامج الدينية اللي في ذهنك واللي في عقلك.
صحيح كلام.
وعندي بعد محمد عندي ابني طاهر يعني والأخير ياسين.
ياسين سمته
على الشيخ ياسين
سمته الحاجة.
لا والله أنا أيضا حتى أنا مقتنع بهذا الاسم لأنه رجل فاضل ورجل بار ورجل، فسمينا على جد
بنته فهو يستاهل
طبعا. طبعا في شكوى دائما بالنسبة من الأهل من كثرة الأصفار، خصوصا أن الأصفار تعي تأتي فجأة، نبقى منهمك مثلا موجود تجي تليفون معين نجد نفسي خلال 24 ساعة نبي نسافر.
لا وحتى في وجودك كنت في المكتبة.
والله صح هذا كلام صحيح، لكن المكتبة مفتوحة يستطيع يدخلوا في أي وقت وندخل عليهم في أي وقت يعني ما يشي ممنوع الدخول يعني، فهي فيه نوع الحوار والنقاش. لكن
وكم تجلس في المكتبة يوميا معدل؟
والله يختلف يا شيخ يعني ماشي بين 8 بين 10 12
ساعات
يعني على
توفيق الله،
احيانا قراءة واحيانا كتابة واحيانا صياغة، تختلف يعني على حسب المرحلة اللي نمر بها في اثناء البحث يعني.
بارك الله لك في وقتك واهلك ومالك يا رب.
تلك السواعد باللقاء.
ايها الاخوة الكرام، إن اشتملت الكلمة على بعض القصص القصيرة لأن القصة حقيقة مع البرهان عليها، حقيقة وقعت فأصبحت قصة، والقصة لها تأثير كبير كما قال الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. لذلك من مواقف سيدنا عمر رضي الله عنه أنه كان إذا أراد إنفاذ أمر جمع أهله وخاصته وقال: إني قد أمرت الناس بكذا ونهيتهم عن كذا، والناس كالطير إن رأوكم وقعتم وقعوا، ويم الله لا أوتين بواحد وقع فيما نهيت الناس عنه إلا ضاعفت له العقوبة لمكانه مني. فصارت القرابة من عمر مصيبة. وهذا الخليفة الراشد العملاق كان إذا عين واليا يقول له: خذ عهدك وانصرف إلى عملك، واعلم أنك مصروف رأس سنتك، وأنك تصير إلى أربع خلال فاختر لنفسك، إن وجدناك أمينا ضعيفا استبدلناك لضعفك وسلمتك من معرتنا أمانتك، وإن وجدناك خائنا قويا استهنا بقوتك وأوجعنا ظهرك وأحسننا أدبك، وإن جمعت الجرمين جمعنا عليك المضرتين، وإن وجدناك أمينا قويا زدناك في عملك ورفعنا لك ذكرك وأوطأنا لك عقبك. وكأن هذا الخليفة الراشد العملاق استنبط هذا من قوله تعالى: قالت يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. وكلمة القوي الأمين بالمصطلحات المعاصرة تعني الكفاءة والإخلاص. أراد أن يمتحن راعيا، قال له: بعني هذه الشاة وخذ ثمنها. قال: ليست لي. قال: قل لصاحبها ماتت. أو أكلها الذئب؟ قال والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ كأني أقول أن هذا الراعي وضع يده على جوهر الدين حينما قال أين الله. والإنسان حينما يتجاهل أن الله سيحاسبه فهو غبي جدا. أما من هو العاقل الذي يدخل الله في حساباته؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. صدق الله العظيم.
تلك السواعد باللقاء.
الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. اللهم ما أنسينا فيه من نعمة في هذا البرنامج هذه الليلة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. جعلنا هذه الليلة هي ليلة الدقائق الحرة، كانت باختيار من دكتور سلمان العودة والدكتور عائض القرني، فأترك المجال للدكتور عائض يبدأ هذه الليلة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. لما رأيت النار عادنا الله إياكم النار تذكرت أشياء بنت الساعة. عندي نقاط. أولا هذه نار الكرم عند العرب، وهي نار الماجد التي أوقدها على الكرم ولعشة كان في نجد، كان في منفوحة، وقيل أن المحلق بناته كان عنده 8 بنات ما تزوجنا، فاستشار زوجته قالت خل لعشة يمدحك بقصيدة ولا يأتي سنة إلا وتزوج الجميع، فأوقد نار الكرم وأشعلها في هضبة بنجد ودعا الأعشى وكان جاهل الأعشى وقرب له قربة خمر، لأن الأعشى إذا شرب 7 كيسان شاف الإسكندرية. فلما وقرب له حاشي يعني قعود جمل وأخذ يشوي له كاس وشوي، مثل يقول يبيت يدير علينا كاسا وشواه مناصفة الحضرمية المحبرة. فلما شرب وأكل قال لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار باليفاع تحركوا تبيت لمقرورين يصطليان، هو بات على النار الندى والمحلق. فقصيدة 20 بيت فتزوجنا بناته جميعا لأنه صار كريم. حاتم يقول أنه ما يوقد عند العربي ناره ويخرجها في الصحراء أو في طرف سفح إلا الكريم، أما البخيل يختفي. فيقول حاتم لخادمه: وأوقد فإن الليل ليل قر، والبرد يا غلام برد سر، إذا أتى ضيف فأنت حر. يقول الطنطاوي: من أحسن وأبدع قصائد العرب هو ما قال الشهرزوري: ذهب إلى محبوبه في وديان وديان، وظل الطريق، تصور بعد أيام بيروح يزور محبوبه، قال: فرأى النار في الخيمة، مثل هذه الخيمة الجميلة، خيمة الإخاء والصفاء، خيمة السواعد، خيمة الإبداع والنجاح بإذن الواحد الأحد. قال: لمعت نارهم وقد عسعس الليل، ومل الحادي وحار الدليل، وأنا ما تمنيت إلا أن تكون القصيدة لي بدواويني كلها. فتأملتها وفكري من البين عليل، وطرف عيني وكليل، وفؤادي ذاك الفؤاد المعنى، وغرامي ذاك الغرام الدخيل. وحول 30 بيت.
هل تتمنى تكون لك يا شيخ؟
أتمنى أن تكون لي بثلاثة من دواويني.
حتى لا تحزن؟
لا تحزن، رقبتي سدادة أبدا يا حبيبي، هذا مصيري، وبعد الإيمان بعد الشهادة لا إله إلا الله. تكفى يا أبا معاذ،
آسف
يا أبو غدو، الله يثيبك. أنا سامحوني في الدعابة، لأن ليلة الدعابة أنقلها بالصحة، والله ما زودت. يخبرنا مشايخ منهم حتى بعض أهل العلم أعرابي، بل هو من جهتنا نحن تهامة، نحن سراء في الجنوب وتهامة، أهل تهامة يموتون من البرد خلاص، لو بتجيبهم في تركيا هنا تجمدوا والله يعوض خير فيهم، لأن بلادهم حارة كما يعرف الشيخ. فلما صعد واحد منهم الجبل بيجي ضيف، أتى برد عندنا إلى درجة الصفر مثلج، فأخذ يرتجف، وأتوا به لبسوه ما نفع، أعطوني النار، جربوا لي النار، قربوا لي النار، فشبوا النار مثل هذه وقربوه يدفى، قال: اللهم اجعل مثواي ووالدي في نار جهنم. يعني صبر، لأنه مات من البرد، أعوذ بالله. تلك
تشاهدون في الحلقة القادمة.
والعلماء فرقوا بين الفلاح والنجاح، النجاح جزئي والفلاح شمولي.
طب الحل لازم كل أب يضم أبناء 24 ضمة في اليوم،
ما شاء الله. وإذا صار الشيخ عنده 10 أبناء يعني
والله 240 ضمة، يعني تقريبا 5 دقائق 10 دقائق.
وما استغفرت إلا ونالت رجاءها، فغفرانه للطالبين معجل.
يعني السجن أصبح رحما من الله لسيدنا يوسف عليه السلام.
المقطع كان مفاجئ جدا لي، يعني كان سهم ساخن شوي. وماذا تتوقع أن يقول عنك وأنت قد مت؟
لئن شكرتم أزد في حرثكم كرما، قول تسجل في الألواح مسطورة.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب،
نرقى بأحلام الشباب.